ثانية بسرعة سرورية فلا بد أن التفاوض في مسألة.
يقول السائل: كثير من الناس يحلف بغير الله ويقول نبي، فما هذا مثلا حكم هذا الحلف؟ هل هو شرك أكبر مخرج من الملة أم لا؟
لا، أما ليس شرك أكبر الحلف بغير الله، بغير الله عز وجل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكنه ليس شركا أكبر، فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الحلف بغير الله، وإذا كان يريد حلف فليحلف بالله عز وجل، بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن، فيقول والله أو يقول وحجة الله أو يقول والقرآن الكريم. الحلف بآيات الله كما يستعمل بعض الناس اليوم، يقول أحلف بآيات الله، هل يجوز أو لا يجوز؟
في
تفصيل. إن أراد بآيات الله القرآن فإنه جائز، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. وإن أراد بآيات الله مخلوقات الله فإن ذلك لا يجوز. فماذا إذا أراد بآيات الله الشمس والقمر والنجوم؟ قلنا هذا لا يجوز الحلف به لأنها مخلوقات. وإن أراد بآيات الله آيات القرآن الكريم قلنا هذا جائز لأن القرآن كلام الله وكلام الله من صفاته.
يقول السائل: أرى في بعض الأوقات منكرا فلا أنكره بلساني، ولكن بعد أن ينتهي المنكر أحس بضعف وألم في ناحية القلب، فما معنى ذلك؟
يقول
أرى منكرا في بعض الأحيان فلا أنكره بلساني، ولكن بعد أن ينتهي المنكر أحس بضعف وألم في قلبي، فما معنى ذلك؟ وهل إيماني ضعيف؟ وإن كان ذلك فما الأفعال؟
على كل حال الإنسان طبيب نفسه، والقلب ليس على حال واحدة في كل وقت وفي كل مكان، القلوب تختلف. قد يجلس الإنسان عند قارئ حسن الصوت حسن الأداء فيزداد إيمانه بسماع قراءته، وقد يقارئ الإنسان غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام فيزداد إيمانا، وقد يقرأ كتابا من كتب الوعظ فيزداد إيمانا، وقد يصلي فيزداد إيمانا. المهم أن زيادة الإيمان ونقصانه تعتبر القلب، والقلب هكذا وهكذا كأنه كرة على ماء. ولهذا أنا أدعو نفسي وإياكم إلى سؤال الله تعالى دائما أن يثبت القلب وأن يصلح القلب، لأن القلب عليه مدار كل شيء، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا رأيت من قلبك قسوة وإعراضا ونقصا بالإيمان فأكثر من ذكر الله واللجوء إليه ودعائه وقراءة الأشياء التي توجب لك الخشوع والخضوع. وأحسن شيء في هذا كتاب الله لمن عرف معناه، فإنه موعظة وبرهان وشفاء لما في الصدور. نعم.
يقول السائل: قول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يوم حنين: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطالب، فهل نستطيع ان نوقف بين هذين؟ وما وهل ناخذ من هذا البيت جواز الافتخار بالاب الكافر؟
نعم. اما الشق الاول من السؤال فان قوله صلى الله عليه وسلم: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطالب، لم يقل على جهه الشرك والنظم، وإنما جاء على الإنسان عفوا. والشاعر إذا نظم القصيدة فإنما ينظمها عن قصد وتعمد، أما ما جاء عفوا هكذا فإنه لا يسمى شعرا ولو كان على لسان الشعر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب فلأن عبد المطلب معروف مشهور بين العرب بالكرم والشجاعة وحماية الأماكن وحفظ الدمار وكل ما هو من الخصال الطيبة المعروفة. فكان يقول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب. ولا شك أن العرب قبائل تختلف بحسب قربها من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل قبائل العرب هم بنو هاشم، هم أفضلهم بالنسب، ولكن إذا انضم إلى ذلك الكثير صار ذلك نورا على نور.
يقول السائل: هل يجوز التبرك أو التمسك بالكعبة مثلما يفعل كثير من الناس؟
الكعبة بيت الله عز وجل وتعظيمه من تعظيم الله، ولكن يجب أن يكون تعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى على وفق الشرع. وإذا كان على وفق الشرع فإننا لا نستلم من الكعبة إلا ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان يطوف بالبيت ويستلم الأركان الأربعة وهي
حجر
الأسود. لا 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 لا
لا لا لا ويقول الا اركان الاربع.
طاهر بن عباس مع معاويه فراه يستلم الاركان الاربعه الحجر الاسود وركن الايمان والشام والغرب اربعه. فقال لهم: كيف تستلم الاربعه؟ قال: ليس شيء من البيت محفورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين، يعني الحجر الاسود والركن اليماني. فانتهى معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه وترك الاستلام للأركان الأربع واقتصر على الاستلام الركنين اليمنيين. إذا هؤلاء الذين يستلمون جميع الأركان أو يلصقون صدورهم بجميع جهات الكعبة ليسوا على صواب، ولكنهم عندهم عاطفة قوية ومحبة للخير، وحقهم علينا إذا رأيناهم وأمكننا أن نتفاهم معهم ونخبرهم بأن هذا ليس بمشروع أن نقيمهم في هذا. نعم.
يقول السائل: ما هي كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان خاصة إذا لم يجد رقبة ليعتقها، فماذا يفعل؟
إذا كانوا في سفر فليس عليهم إلا فرض، وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصوم أداء. فماذا لو قدر أن زوجين قد جاء للعمرة في رمضان وهما صائمان، وفي أثناء اليوم في أثناء النهار وفي أثناء النهار جاء مع زوجته وهو صائم لكنه جاء للعمرة، فإنه ليس عليه شيء، لا هو ولا زوجته، وليس عليهما إلا قضاء ذلك اليوم. أما إذا كان في بلد فإنه يلزمه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
يقول السائل: امرأة عندما بلغت لم تصم أول رمضان بعد بلوغها وبعد 10 سنوات أرادت القضاء، فما الحكم في ذلك؟
تقضي مع ما فاتها من الأيام التي أفرطها لأنها جافية. أما لو كانت متعمدة يعني أن شخص من الناس مثلا تعمد أن لا يصوم رمضان عمدا ثم هداه الله وتاب إلى الله فإننا نقول له لا يلزمك أن تصوم، توبتك تجب ما قبلها، لأنني أحب أن أتابعه فائدة مفيدة. كل العبادات الموقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقضى، هذا قاعدة. إيش القاعدة؟
العبادات الموقوتة إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقضى.
تمام، سهل. فمثلا لو كان الإنسان لا يصلي يعني يصلي يوم ويترك يوم ثم تاب، نقول لا يلزمك أن تقضي الصلوات التي مرت، لأن العبادات الموقوتة إذا أخرجت عن وقتها بلا عذر لا تقبل منك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خلاصة الكلام أن هذه المرأة نقول لها إذا صمت ما تركته بعد البلوغ اليوم فلا حرج عليك.
تقول السائل بعض الناس يرفعون أيديهم ويكبرون إذا حاذوا الركن اليماني، فما حكم ذلك؟
هذا الذي فعلهم أو يفعلهم من يفعله من الناس إذا حاذوا الركن اليماني ولم يتمكن من استلامه أشاروا إليه وكبروا، قد ذهب إليه بعض العلماء وقالوا إنك إذا لم تستطع أن تستلم الركن اليماني فإنك تشير إليه وتكبر قياسا على الحجر الأسود، فإن الحجر الأسود إذا لم تستطع الاستلام أشرت إليه وكبر، ولكن قول الراجح أنك إذا لم تستطع الاستلام فإنك لا تشير إليه ولا تكبر، كما انك ايضا لا تكبر عند استلامه، لان التكبير عند استلام الركن اليماني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاشاره اليه عند تعدد استلامه او المشقه استلامه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس بالعبادات غير ممكن في مثل هذا، لاننا نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة، فإذا كان يشير إلى الركن عند المشقة في استلامه ولم يرد عنه ذلك في الركن اليماني دل هذا على أن فرق الإشارة عند الركن اليماني هو سنة.
يقول السائل عندي زكاة وأحد أبنائي عليه دين، فهل يجوز صرف زكاة مالي لتسديد دين ابني؟
نعم، إذا كان ابنك لا يستطيع الوفاء وكان هذا الدين الذي يحقه ليس واجبا عليك فلك أن تقضي دينه من زكاة، لأنه داخل في قوله تعالى والغالبين. أما إذا كان الدين الذي يحقه واجبا عليك كما لو كان هذا الدين الذي يحقه دينا صرفه في مهر تزوج به وأنت قادم على تزويجه فإنه لا يجوز لك أن تصرف الزكاة في قضاء هذا الدين، بل الواجب عليك أن تقضي هذا الدين من مالك الحر، لأن الإنسان يجب عليه أن يزوج أبناءه الذين يحتاجون إلى الزواج ما دام قادرا على ذلك. نعم.
يقول السائل ما حكم من راى على ثيابه بللا من الاحتلام بعد صلاه المغرب وهو غير متاكد هل حدث هذا الاحتلام قبل صلاه الفجر او بعد صلاه الظهر للقيلوله؟
كيف بلل بعد صلاه المغرب ويشك من الفجر؟ ولعل السائل يريد اثر، اي نعم، وهذا سؤال منه إذا وجد الإنسان على قوله أثر الجنازة ولم يد، هل هو من نومة الصلاة أو من نومة الليل أو من نومة ما بعد الظهر، فليجعله من آخر نومة، يجعله من آخر نومة. كذلك لو شك هل هذا الأثر من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها، فليجعله من من آخر ليلة الليلة الماضية القريبة. لماذا؟ لأن ما قبل النومة الأخيرة مشكوك فيه، والأصل الطهارة، الأصل أنه لم يسك الحدث، فما كان قبل النومة الأخيرة فهو مشكوك فيه، يجب الاغتسال منه. أفهم القاعدة هذه؟ إذا شك الإنسان في الجنابة هل كان عليه من النومة الأخيرة أو من النومة التي قبلها، فليجعلها من النوم الأخيرة. لماذا؟ لأن ما قبل النوم الأخيرة مشكوك فيها، حصل في الجنابة أو لا، والأصل الطهارة. نعم.
يقول رجل تزوج من امرأة وفي أول ليلة منعته زوجته من جماعها، وتعقب الحال على ذلك العمل بمسيرة 4 أشهر، فما الواجب عليه؟ أن يطلقها أم لا؟
هو بالخيار، إذا شاء طلقها وإذا شاء أمسكها.
يقول السائل أكرمني الله تعالى بأداء فريضة الحج العام الماضي، وأديت جميع مناسكه وأديت جميع مناسكه، ولكن في الليلة الأخيرة بمنى مرضت طفلة كانت مع أسرة ترافقنا، فغادرنا منها جميعا قبل الفجر بقليل، فما الحكم في ذلك؟
بقى عليه مقامي سمي جمرة الثاني موجود على كل حال. إذا ترك المريض بمنى ليلة أو ليلتين من أجل المرض فإنه لا شيء عليه لأنه معروف، لكن رمي الجمار لا بد منه، فإذا كان لم يرموا الجمار فإن عليهم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. والآن أعلم السلام، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
سلام
مرة لحن عاد يشوف من يوم يأخذ الشريك.
أمنية ترانسفورمية فلا بد أن التفاوض في مسألة.
يقول السائل كثير من الناس يحلف بغير الله ويقول نبي، فما هذا مثلا حكم هذا الحلف؟ هل هو شرك أكبر مخرج من الملة أم لا؟
لا أما ليس شرك أكبر الحلف بغير الله، بغير الله عز وجل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وجاء في عن آخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكنه ليس شركا أكبر. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الحلف بغير الله، وإذا كان يريد حلف فليحلف بالله عز وجل، بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن، فيقول والله أو يقول وعزة الله أو يقول والقرآن الكريم. الحلف بآيات الله كما يستعمل بعض الناس اليوم، يقول أحلف بآيات الله، هل يجوز أو لا يجوز؟
في تفصيل،
في تفصيل. إن أراد بآيات الله القرآن فإنه جائز، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. وإن أراد بآيات الله مخلوقات الله فإن ذلك لا يجوز. فماذا إذا أراد بآيات الله الشمس والقمر والنجوم؟ قلنا هذا لا يجوز الحلف به لأنها مخلوقات. وإن أراد بآيات الله آيات القرآن الكريم قلنا هذا جائز لأن القرآن كلام الله وكلام الله من صفاته.
يقول السائل أرى في بعض الأوقات منكرا فلا أنكره بلساني، ولكن بعد أن ينتهي المنكر أحس بضعف وألم في ناحية القلب، فما معنى ذلك؟
يقول
أرى منكرا في بعض الأحيان فلا أنكره بلساني، ولكن بعد أن ينتهي المنكر أحس بضعف وألم في قلبي، فما معنى ذلك؟ وهل إيماني ضعيف؟ وإن كان ذلك فما أفعل؟
على كل حال الإنسان طبيب نفسه، والقلب ليس على حال واحدة في كل وقت وفي كل مكان، القلوب تختلف. قد يجلس الإنسان عند قارئ من حسن الصوت حسن الأداء فيزداد إيمانه بسماع قراءته، وقد يقارئ الإنسان غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام فيزداد إيمانا، وقد يقرأ كتابا من كتب الوعظ فيزداد إيمانا، وقد يصلي فيزداد إيمانا. المهم أن زيادة الإيمان ونقصانه تعتبر القلب، والقلب هكذا وهكذا كأنه فرض على ماء. ولهذا أنا أدعو نفسي وإياكم إلى سؤال الله تعالى دائما أن يثبت القلب وأن يصلح القلب، لأن القلب عليه مدار كل شيء، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا رأيت من قلبك قسوة وإعراضا ونقصا بالإيمان فأكثر من ذكر الله واللجوء إليه ودعائه وقراءة الأشياء التي توجب لك الخشوع والخضوع، وأحسن شيء في هذا كتاب الله لمن عرف معناه، فإنه موعظة وبرهان وشفاء لما في الصدور. نعم.
يقول السائل قول الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يوم حنين انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، فهل نستطيع ان نوقف بين هذين وما، وهل ناخذ من هذا البيت جواز الافتخار بالاب الكافر؟
نعم. اما الشق الاول من السؤال فان قوله صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب لم يقل على جهه الشعر والنظم، وإنما جاء على الإنسان عفوا، والشاعر إذا نظم القصيدة فإنما ينظمها عن قصد وتعمد، أما ما جاء عفوا هكذا فإنه لا يسمى شعرا ولو كان على لسان الشعر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب فلأن عبد المطلب معروف مشهور بين العرب بالكرم والشجاعة وحماية الأماكن وحفظ الدمار وكل ما هو من الخصال الطيبة المعروفة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب. ولا شك أن العرب قبائل تختلف بحسب قربها من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل قبائل العرب هم بنو هاشم، هم أفضلهم بالنسب، ولكن إذا انضم إلى ذلك الدين صار ذلك نورا على نور.
يقول السائل: هل يجوز التبرك أو التمسك بالكعبة مثلما يفعل كثير من الناس؟
الكعبة بيت الله عز وجل وتعظيمه من تعظيم الله، ولكن يجب أن يكون تعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى على وفق الشرع، وإذا كان على وفق الشرع فإننا لا نستلم من الكعبة إلا ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان يطوف بالبيت ويستلم الأركان الأربعة، وهي لا أسفل شيء من شراء لأنه مشتغل عن الكاسب
يماني
ايش يطلب
بس يطلب من بيت ويقول الله أركان الأربعة.
طار مع عباس مع معاوية فرأى يستلم الأركان الأربعة الحجر الأسود وغرب الإيمان والشام والغرب أربعة، فقال لهم: كيف تستلم الأربعة؟ قال: ليس شيء من البيت محفورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فانتهى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وترك الاستلام للأركان الأربعة واقتصر على الاستلام الركنين اليمانيين. إذا هؤلاء الذين يستلمون جميع الأركان أو يلصقون صدورهم بجميع جهات الكعبة ليسوا على صواب، ولكنهم عندهم عاطفة قوية ومحبة للخير، وحقهم علينا إذا رأيناهم وأمكاننا أن نتفاهم معهم ونخبرهم بأن هذا ليس بمشروع أن نخبرهم بهذا. نعم.
يقول السائل: ما هي كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان خاصة إذا لم يجد رقبة ليعتقها، فماذا يفعل؟
إذا كانوا في سفر فليس عليهم إلا الفرار، وذلك لأن المسافر لا يجب عليه الصوم أداءً. فمثلا لو قدر أن زوجين قد جاء للعمرة في رمضان وهما صائمان، وفي أثناء اليوم في أثناء النهار وفي أثناء النهار جاء مع زوجته وهو صائم لكنه جاء للعمرة، فإنه ليس عليه شيء، لا هو ولا زوجته، وليس عليهما إلا قضاء ذلك اليوم. أما إذا كان في بلد فإنه يلزمه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
يقول السائل: امرأة عندما بلغت لم تصم أول رمضان بعد بلوغها وبعد 10 سنوات أرادت القضاء، فما الحكم في ذلك؟
تقضي مع ما فاتها من الأيام التي أفرطها لأنها جافية. أما لو كانت متعمدة يعني أن شخص من الناس مثلا تعمد أن لا يصوم رمضان عمدا ثم هداه الله وتاب إلى الله فإننا نقول له لا يلزمك أن تصوم، توبتك تجب ما قبلها، لأنني أحب أن تعرف قاعدة مفيدة: كل العبادات المرفقة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقى. هذا قاعدة. إيش القاعدة؟
العبادات الموقوتة إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقى.
تمام. سهل. فمثلا لو كان الإنسان لا يصلي يعني يصلي يوم ويترك يوم ثم تاب، نقول لا يلزمك أن تقضي الصلوات التي مرت، لأن العبادات المنقوطة إذا أخرجت عن وقتها بلا عذر لا تقبل منك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خلاصة الكلام أن هذه المرأة نقول لها إذا صمت ما تركته بعد البلوغ اليوم فلا حرج عليك.
تقول السائل: بعض الناس يرفعون أيديهم ويكبرون إذا حاذوا ركن اليماني، فما حكم ذلك؟
هذا الذي فعله أو يفعله من يفعله من الناس إذا حاذوا الركن اليماني ولم يتمكنوا من استلامه أشاروا إليه وكبروا، قد ذهب إليه بعض العلماء وقالوا: إنك إذا لم تستطع أن تستلم الركن اليماني فإنك تشير إليه وتكبر قياسا على الحجر الأسود، فإن الحجر الأسود إذا لم تستطع الاستلام أشرت إليه وكبر. ولكن القول الراجح أنك إذا لم تستطع الاستلام فإنك لا تشير إليه ولا تكبر، كما أنك أيضا لا تكبر عند استلامه، لأن التكبير عند استلام الركن اليماني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة إليه عند تعذر استلامه أو المشقة استلامه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس بالعبادات غير ممكن في مثل هذا، لأننا نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة، فإذا كان يشير إلى الركن عند المشقة في استلامه ولم يرد عنه ذلك في الركن اليماني دل هذا على أن فرق الإشارة عند الركن اليماني هو سنة.
يقول السائل: عندي زكاة وأحد أبنائي عليه دين، فهل يجوز صرف زكاة مالي لتسديد دين ابني؟
نعم، إذا كان ابنك لا يستطيع الوفاء وكان هذا الدين الذي يحقه ليس واجبا عليك فلك أن تقضي دينه من زكاة، لأنه داخل في قوله تعالى: والغارمين. أما إذا كان الدين الذي يحقه واجبا عليك كما لو كان هذا الدين الذي يحقه دينا صرفه في مهر تزوج به وأنت قادم على تزويجه فإنه لا يجوز لك أن تصرف الزكاة في قضاء هذا الدين، بل الواجب عليك أن تقضي هذا الدين من مالك الحر، لأن الإنسان يجب عليه أن يزوج أبناءه الذين يحتاجون إلى الزواج ما دام قادرا على ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم من راى على ثيابه بللا من الاحتلام بعد صلاه المغرب وهو غير متاكد هل حدث هذا الاحتلام قبل صلاه الفجر او بعد صلاه الظهر للقيلوله؟
كيف بلل بعد صلاه المغرب ويشك انه فجر؟ ولا على السائل لي اثر. اي نعم. وهذا سؤال منه إذا وجد الإنسان على قوله أثر الجنازة ولم يد، هل هو من نومة الصباح أو من نومة الليل أو من نومة ما بعد الظهر، فليجعله من آخر نومة، يجعله من آخر نومة. كذلك لو شك هل هذا الأثر من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها، فليجعله من من آخر ليلة، الليلة الماضية القريبة. لماذا؟ لأن ما قبل النومة الأخيرة مشكوك فيه، والأصل الطهارة، الأصل أنه لم يسك الحدث، فما كان قبل النومة الأخيرة فهو مشكوك فيه، يجب الاغتسال منه. أخذنا القاعدة هذه، إذا شك الإنسان في الجنابة هل كان عليه من النومة الأخيرة أو من النومة التي قبلها، فليجعلها من النوم الأخيرة. لماذا؟ لأن ما قبل النوم الأخيرة مشكوك فيها، حصل في الجنابة أو لا، والأصل الطهارة. نعم.
يقول رجل تزوج من امرأة وفي أول ليلة منعته زوجته من جماعها، وترقب الآن على ذلك العمل بصيغة 4 أشهر، فما الواجب عليه؟ أن يطلقها أم لا؟
هو بخيار، إذا شاء طلقها وإذا شاء أمسكها.
يقول السائل أكرمني الله تعالى بأداء فريضة الحج العام الماضي، وأديت جميع مناسكه ولكن في الليلة الأخيرة بمنى مرضت طفلة كانت مع أسرة ترافقنا، فغادرنا منى جميعا قبل الفجر بقليل، فما الحكم في ذلك؟
بقى عليه المقام سمية المرأة الثاني موجود على كل حال. إذا ترك المريض في منى ليلة أو ليلتين من أجل المرض فإنه لا شيء عليه لأنه معروف، لكن رمي الجمار لا بد منه، فإذا كان لم يرموا الجمار فإن عليهم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. والآن على السلام، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
سلام
مرة الحين عاد اشوفك من يوم ياخذ الشريك.